إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أزجي إليكم التحية العاطرة الماطرة من خلالي وعبري هذه القناة الخيرة النيرة المباركة، قناة اقرأ. ويسرني كذلك أن يشترك معنا في نقل هذا اللقاء إخواننا وأحبابنا في إذاعة ألف ألف إف إم. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، نحمده على نعمه ونشكره على آلائه، ونسأله جلت قدرته وتعالت عظمته كما امتن علينا بالإسلام وبالإيمان ودلنا على الطريق الواصل إليه، أن يمتن علينا بالقبول والرضوان، وأن يجعلنا الله من سكان الجنان. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نشهد شهادة الحق أن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للبشرية كلها ودلها على الطريق الآمن الذي ينقذها الله به من متاهات الحياة إلى الطريق الآمن السالك العادل الذي يوفر للإنسان الأمن والأمان والإيمان. أحبابي، تكثر الأسئلة على قضية المرض والكبير في سنه، فكيف يعني تعالج هذه المسألة؟ أقول لأحبابي باختصار، طيب لحظة بس، بأن المرض على أقسام: مرض خفيف طارئ بسيط، يعني واحد أسبوعه يؤلمه كذا صداع خفيف، هذا لا يليق به أن يفطر. المرض الثاني هو ما من اشتد به مرضه، هذا له أن يفطر، هذه إذن من الله عز وجل. والثالث: من كان صيامه إذا صام في حال مرضه سوف يضاعف مرضه، يكون سببا لزيادة المرض أو تأخر الشفاء، هذا يجب عليه أن يفطر. كذلك بالنسبة للكبير، إذا وصل إلى مرحلة من الكبر لا زال عاقلا مدركا لكنه ضعيف البنية ما عاد يتحمل الصيام، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والصورة الأخيرة هي صورة الكبير الذي وصل إلى مرحلة الخرف، يعني أصبح لا يدرك الليل من النهار ولا من يدخل عليه، هذا ليس عليه لا صيام ولا إطعام. هذا باختصار، وأرجو أن تكون الإجابة قد وصلت إلى أحبابي. نعم، نادية من فرنسا، تفضلي يا أخت نادية من فرنسا.
نعم
تفضلي، بارك الله فيك نادية.
نعم الشيخ عبد الله،
تفضلي.
نعم
أنا معاك
الشيخ عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة سؤالات الشيخ عبد
الله. بسم الله، توكلي على الله. هاتي السؤال الأول.
أول سؤال الشيخ عبد الله.
نعم.
أول سؤال: عندي بنتي زوجتها العام اللي فات، والإنسان هذا جاء وخطبها من عندي من داري، ويعني وتزوجت على سنة الله ورسوله وكنا كل شيء ده. درك بعد ما تزوج بها، درك فرض لي بنتي لا تخش لداري وأنا لا نروح لها، أفكو هذا يكون من الشيء هذا؟
الله المستعان. طيب هذا السؤال الأول، أعطيني السؤال الثاني.
الثاني: عندي بنتي الكبيرة شوية كنت زعفانة منها، وحلفت كفارة، حلفت عليها باش ما نهضرش معها، وبعدها هضرت معها، هل تكون كفارة؟ ما هو حلها باش
انت اقسمتي قلتي والله ما اروح لها؟
والله نعم.
طيب ابشري، اسمع الإجابة ان شاء الله.
السؤال الثالث: اخي عبد الله، الشيخ عبد الله،
نعم،
كانت عندي اختي الكبيرة هذه راحت حجت ودارت الحج قبلي هي، وكيف رحت الحج ما قالت لي لا طلبت لا سماح لا والو. الوقت اللي كنت انا رحت الحج، انا رحت وطلبت منها سماح ورفضت عليا، وحوست نفهم ولا حبت، حبيت نطلب صلة الرحم أي مرة في أي مرة.
الله يبارك.
ولو ما لا تقبلت منه وأنا مسمحن. أنا نحس في رحمة ألم على الشيء هذا اللي حاجة بسيطة ومش حابة كل ما تتقبل صلة الرحم.
إن شاء الله تزول.
أنا قضيت وراثة اللي راني ما أخذت حتى حاجة من الوراثة ولو كان نحول غير على صلة الرحم.
لا لا إن شاء الله ربنا يسر الأمور وتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. نعم يا أخي. نجم من ألمانيا، تفضل يا نجم من ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول في عمرك يا شيخ.
تفضل حبيبنا.
عندي سؤال والله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نحن كجالية مسلمة في أوروبا نعيش في مجتمع غير مسلم، فكيف نجب أن نعاملهم مع العلم أننا نعاشرهم في الشغل؟ وشكرا.
بارك الله فيك يا نجم، إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله. نعم نعم. أم محمد من فرنسا.
ألو السلام عليكم.
تفضلي يا أم محمد.
ألو.
تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله يا فضل.
الله يحبكم ويكرمكم ويجمعنا وياكم في الجنة.
آمين آمين. فضل الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
عندي الزوج تاعي وعندي ثلاثة أطفال معاه كلهم صغار، دايما كي يندبزوا يلفظ بكلمة الطلاق، يعني طلقني اثنين، لكن كان كثير زحفان، وكنت اثنين طلقات كنت بالحمل، يعني كان عندي بيبي كنت بالحمل، وعندها يومين اتلفت وقال لي حطلقك، لكن ما انطقش وقال لي انطلقك في انطلق، قال لي حنطلقك.
اي نعم.
وعندي اولاده مع امراه اخرى، يعني انا المره الثانيه، وهما كانوا صغار كنت قايمه بهم، ويعني الله شاهد عليا، لكن الان هما كبروا، عندها البنات عندهم 15 سنه و14 سنه، يعني كل عطله يجيبهم لي لعندي، وكي تكلمت هذه المره قلت له انا ثاني حابه نخرج حابه ناخر، بس هما ما يعاونوني في حاجه، وانا اولادي كلهم صغار، ما حكم الدين في هذا واش راه يدير هو.
بس انا اريد اسمع يا ام محمد، هو طلقك مرتين، يعني هل انت لازلت معه ولا انتهيتم؟
نعم
خلاص.
نعم انا ما زلت معه، رحنا سالنا الامام قالها بحالة غضب،
قال لكم بأن هذا طلاق في غضب.
نعم.
طيب خير.
كان في حالة غضب لا يرتلها.
خيرا إن شاء الله. طيب خير يا أم محمد. خلاص مصطفى ونذم نجيب. مصطفى من فرنسا، تفضل يا أخي مصطفى من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحبك في الله سيدنا.
أحبكم الله وأكرمكم يا أخي.
والله سؤالي سيدنا الشيخ، يعني ترددت الكثير في إلقائه على حضرتكم. أنا الحقيقة مقيم في فرنسا، ولدي يعني والدي هما في المغرب، يعني عمري 32 سنة، ووالدي يعني لحد الآن ليس لديهم بيت. أنا حاليا يعني أستطيع يعني إعالتهم بما أستطيع يعني، ولكن المشكل الوحيد الباقي لحد الآن هو البيت، هو مشكل البيت.
نعم.
ولا يمكنني يعني لحد الآن أن يعني المبلغ أن أوفر مبلغ كافي لبناء هذا البيت، رغم أنهم يعني لا يرجون إلا بيت صغير، يعني ليس بالأمر الكبير، يعني مجرد بيت، ولكن لحد الآن يعني لا أستطيع توفير هذا المبلغ، ولا يبقى لدي حل الآن إلى البنوك الربوية، لأنني لم أجد أحدا يعني يقرضني هذا المبلغ، علما انني منذ طفولتي وانا اعيش يعني مع والدي متنقل بين يعني بين العائلات، يعني اشخاص من العائله، وهم الى حد الان يقيمون لدى يعني اشخاص من عائلتي، يعني هم بخير والحمد لله، ولكن يبقى مشكل البيت، وانا الحقيقه يعني هذا يعني يبقى المشكل الوحيد الذي مطروح في حياتي، لانني لا استطيع يعني فعل اي شيء، و يعني أريد بما أمكن أن أرضي والدي.
طيب خيرا إن شاء الله. يعني شكر الله لك هذه المشاعر العظيمة، وربنا سبحانه وتعالى يحقق لك الخير يا رب العالمين. أختنا الكريمة نادية من فرنسا تقول بأنه جاء يخطب ابنته رجل تودد إليها وكذا إلى آخرها، فلما تزوج البنت نكر لها وما عاد يأتيها، بل منع ابنتها من أن تزورها. هذا نكران للجميل، نكران للجميل ومقابلة للإحسان بالإساءة. هذا ليس من أخلاق المسلم الصادق النقي الرجل الشام، إنما الرجل الشهم ذي المروءة يقابل الإحسان بالإحسان. هذه المرأة التي أعطتك فلذة كبدها ووافقت على أن تتزوج ابنتها تمنعها منها؟ اتق الله في نفسك، حتى ولو كان عندك شيء من الملاحظات اذهب أنت وزوجتك إلى أمها واجلس معهم وادعهم بالتي أحسن وعاملهم بالحسنى وتودد إليهم. إن كان عندهم خير كسبت الصلة وأعمت على فعل المعروف، وإن كان فيهم خطأ تعالجه، لأنك أصبحت من أهل الدار، تعالج هذا الخطأ بالتي أحسن. أما أن تقف موقف القطيعة لا يجوز لك، وتتسبب في أن تقطع زوجتك صلتها بأمها، بئس ما فعلت، وعليك أن تتقي الله. تقول أختنا الكريمة نادية بأن ابنتها الكبيرة كانت قد يعني أساءت إليها فحلفت. أنا أقول كفري عن هذا اليمين وارجعي إلى ابنتك، إلى ابنتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والقطيعة لا خير فيها، وعلينا أن نتقي الله وأن لا يغلبنا الشيطان. يغلب الشيطان، أنتم الآن في شهر رمضان تتعلمون كيف تغلب هوى النفس ومراد النفس وحظ النفس إلى إرضاء الله عز وجل. يجب علينا أن يعني ينعكس هذا الدرس علينا في حياتنا، فلا نغضب الله عز وجل مهما يكن. تقول عن أختها الكبيرة بأنها يعني تشكو من القطيعة وبأنها حجت، فما يا أختي الكريمة، إذا هي أساءت فلا تسيء أنت، وإذا هي قاطعتك فلا تقاطعيها أنت أبدا، وأقل تقدير الاتصال بالتليفون شيئا فشيئا، وبعد فترة ارسلي لها هدية حتى ولو كانت قيمتها بسيطة، أي شيء، أشعريها بأن حبل الود لا زال قائما، وأنه لا زال بينك وبينها شيء من الود. أرجو أن تكوني أنت سبب للصلة، ولا تعيني أختك على الشيطان، بل كوني عونا لها على الشيطان وتصليها بقدر ما استطيع. أخونا نجم يعني يقول يا أيها، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أخي الكريم، هناك فرق من ولاية الدين، يعني كأنك ترى بأن ما يفعله غير المسلم سواء كان يهودي نصراني مجوسي صابئي كذا إلى آخره أن قلبك يميل إلى دين، لا لا يجوز لك. أما حسن التعامل فتذكر كيف كان عليه الصلاة والسلام يعامل جيرانه من اليهود في المدينة، كان يعاملهم بالحسنى ويزورهم في بيوتهم. والصبي ذلك الذي زاره النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنه مريض ذهب يزوره، ثم في آخر الزيارة أهداه هدية، قال له يا أخي أتشهد أني رسول الله؟ فالولد كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم يعني كان ذكيا فطنا، نعم، التفت ينظر إلى أبيه فقال أبوه، لأن أبا يعلم أن محمدا على حق يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، نظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، لأنه يعلم أنه على حق، فقال أشهد أنك رسول الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالشاهد يا أخي، هناك فرق بين الميل القلبي وبين حسن التعامل. نحن نريد أن نريهم ونحن عندهم أن نكون، أنا دائما أكرر على إخواني ممن يعيشون في تلك البلاد سواء كان عن طريق برنامجي أو عن طريق لقاء المباشر بهم، أقول أريدكم أن سوف أقول لكم إن شاء الله ماذا أريد أن يكون عليه حال من يعيش في بلاد الغربة في ديار غير المسلمين بعد الفاصل إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، أنا ذا أعود إليكم وأقول يعني إكمالا لإجابتي لأخي الكريم نجم من ألمانيا. أخي الحبيب، أنا أوصيكم بثلاث وصايا. الأولى أن يكون المسلم فيكم قمة في تدينه، أن يعطي الصورة الصادقة الحقيقية للمسلم الثابت على دينه الذي تراه في وقت الصلاة يصلي، يبتعد عن المفاسد، لا يراه أحد في موقع مشبوه ولا يراه أحد في موقع سيء، ثابت في دينه، يعني دينه فيما أوجب الله عليه ودينه فيما نهاه الله عنه، يمثله تمثيلا حقيقيا. الأمر الثاني أن يكون قمة في عمله. أنا أريدك في تخصصك أن تكون قمة، حتى إذا أراد الناس أن يقول الطبيب المسلم فلان، المهندس المسلم القمة في تخصصه، النجار القمة في تخصصه، الكهربائي القمة، القائد حتى ولو سواق سيارة، الأمين الصالح، يجب أن تكون في عملك قمة. والثالث أن تكون قمة في أخلاقك، في تعاملك مع الآخرين في منتهى درجات الإتقان والصدق والوفاء والأمانة والإخلاص وحسن التعامل وحسن المعاملة الحسنة القائمة على المعروف. فإذا فعلنا ذلك يا أخي ربما كنت سببا لهداية الآخرين. يا أخي انظروا إلى رقعة العالم الإسلامي فوق الكرة الأرضية، تجد أن أكثره دخل دين الله عن طريق القدوة، عن طريق أولئك الذين عايشوهم. شرق أفريقيا كله دخل الإسلام بالقدوة، جنوب شرق أفريقيا إلى كينيا إلى منباسة إلى هذه المناطق، جنوب شرق آسيا بكل دوله حوالي 400 أو 500 مليون موجودون في إندونيسيا وإندونيسيا وفطاني وتايلاند وبورما، والمناطق التي دخل الإسلام عن طريق القدوة الصالحة من المسلمين السابقين، عن طريق ماليزيا بنغلاديش دخلها الإسلام فيها الآن حوالي 120 مليون مسلم، عن طريق القدوة، عن طريق الناس الصالحين الذين ذهبوا إليهم بتجارتهم، كانوا يذهبون إلى شاطئ يسمونه الآن شاطئ كونغ ويذهبوا إلى آخره. فالشاهد في الأمر، لا أريد أن أطيل عليكم، إنما أريد أن يكون المسلم قمة في التدين، قمة في التخصص، قمة في حسن الخلق. هذا هو دينكم، وإياكم أن تسمعوا ممن لا يعي ولا يدرك كيف يقدم دينه في بلاد الغربة. أم محمد من فرنسا، يا أختي الكريمة أحسني إلى أبناء زوجك فلربما كان إحسانك إليهم وصبرك عليهم، أنت قد صبرت في الماضي فاصبري عليهم اليوم لكي تكون رسالة إلى قلب زوجك حتى يقدرك ويجل مقامك ويعرف لك فضلك ويكون سببا لانتهاء المشكلات. أخي مصطفى من فرنسا، أنا أشكرك يا بني على همك، هذا الهم الذي تحمله بأن تبني بيتا لأبيك وأمك. اللهم ارضى عن مصطفى، اللهم وسع عليه في رزقه وحقق له أمله يا رب العالمين. ولكني أقول لك يا بني، إياك أن ترضي أباك وأمك وتغضب ربك، إن أخذك للربا إغضاب لله. فابحث عن طريق الله سيسهله لك. قد تقول لي كيف يا إخواني، إن بعض من ضعف ثقته بربه يقول كيف، لا تقل كيف، ابذل الأسباب، اشتغل، اعمل، ابذل جهدك في سبيل أن تحصل على اللقمة الحلال. الله سيحقق لك قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتكل على الله وأنت في هذا الشهر الطيب المبارك، ثق في ربك، ابدأ عملك العمل الجاد الصادق الصادق الصالح وسوف يأتي الله لك، ولن يمر عليك زمن طويل إلا وقد اشتريت بيتا أو بنيت بيتا لأبيك وأمك. وأرجوك إذا حقق الله لك أملك يا ريتك تكلمني. نعم يا أخي. أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا يا أمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي إشكالية في موضوع عمرة والزواج.
طيب
يا شيخ أنا رحت عمرة وصارت لي إشكالية أثناء الطواف، فرجعني الشيخ دقق لي في السؤال وفي الإجابة، لأن الموضوع يتعلق بعقد زواج، يعني هل يجوز الجواز أو لا بسبب إشكالية في العمرة.
طيب
يا رحت عمرة يا شيخ وحدث عندي موضوع الحيض.
نعم.
أنا دورتي يا شيخ 6 أيام، دائما يعني في العادة 3 أيام ينزل دم ويومين قدرة وصفرة، واليوم السادس دائما يعني شوف الطهر ونعمل غسل. فلما رحت لمكة المهم قعدت 3 أيام حيض ويومين قدرة وصفرة، في اليوم السادس شفت الطهر واستنيت شوية، يعني شفته في الصباح وبعض الظهر لما جيت بنعمل غسل شفت الطهر معاه زي سلك أحمر، سلك بسيط مع القصة البيضاء.
نعم.
بعدين أجلت لليوم السابع، أجلت الغسل لليوم السابع في الصباح، شفت نفس الشيء، شفت يعني مع الظهر شفت الطهر القصة البيضاء ويعني صافية ما فيها شيء
الحمد لله.
فاغتسلت وبعد العصر رحت عملت العمرة، وعملت يعني لما رحت عملت العمرة يعني متأكدة إني طاهرة. فلما بعد ما أكملت مناسك العمرة يعني الطواف والسعي وكل شيء، لما روحت للفندق وتوضّر للمغرب وجدت نفس الشيء القصة البيضاء ومعها زي السلك رقيق جدا أحمر.
طيب.
فيعني مشيت على القول إنه يعني بعض الطهر ما يعتدش بأي شيء، يعني ماش دورته.
طيب.
بعدين يا شيخ لما روحت للبلد، يعني نحضر في برامج يعني شيوخ وكي، يعني شككوني في الأمر إنه ممكن يكون تكون يعني الطواف مش صحيح بسبب يعني ممكن يكون هذا من الحيض.
تم الزواج بعد عودتك يا بنتي؟
لا ما زال. وعلم يا شيخ إني بعد ما أكملت العمرة وبعد هذا درت غسل جديد آخر يوم في الحرم، درت غسل جديد ووقف الطواف وداع. يعني سؤالي هنا، هل إذا كان الطواف الأول بتاع العمرة خطأ، هل طواف الوداع يحل محل؟
طيب يا أمة الله ستسمع الإجابة، ستسمع الإجابة إن شاء الله، وأبشري إن شاء الله.
باه يا شيخ، يعني أنا إن شاء الله زواجي بعد العيد إن شاء الله.
أنا
يعني هل يدوش؟
طيب يا أمة الله،
أعمل عقد أو لا؟
يا أمة الله سأستعجل بالإجابة من أجل تطمينك. ما دمت قد رأيت القصة البيضاء وطفت بعدها ثم ظهر بعدها قصة فيها شيء من الدم لا يضرك، واعقدي ولا تترددي. ما دمت قد رأيت القصة البيضاء ثم عاد إليك، حتى ولو كان عاد إليك دم خفيف بعدها، لا يضرك، لأن أم عطية في حديثها كانت تقول: كنا لا نعد السفرة والكدرة في غير أيام الحيض في غير أيام العادة شيئا، وأنت قد جاءتك انقضت عليك أيام العادة برؤيتك للقصة البيضاء وما بعدها لا عبرة به. أسأل الله أن يبارك لك في زواجك، اطمئني وليس عليك شيء. أم سمية من بريطانيا.
السلام عليكم ورحمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا عن الأمة الإسلامية كاملة إن شاء الله. يا شيخ عندي لو سمحت سؤال، يعني يؤرقني دائما خواطر عن الله سبحانه وتعالى تأتيني سلبية، يعني عند قراءة القرآن أو عند سماع دروس عن الله سبحانه وتعالى، ويعني هذا الشيء يتعبني كثيرا وأخاف كثيرا، مع العلم أنني أحب الله سبحانه وتعالى وأحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ودائما أحاول أن يعني أن أبحث عن الوسائل التي تقربني إلى الله من دروس ويعني كل شيء.
الله يبارك فيك يا أم سميان ما شاء الله. الله يبارك فيك.
هذا يتعبني كثيرا ويعني يجعلني دائما
ستسمعي إن شاء الله.
خائفة من الله.
ستسمعي إن شاء الله إن شاء الله. أم مروان، مروان من فرنسا، تفضلي يا أم مروان من فرنسا. أم مروان، طيب طيب بسم الله. يعني أنا أجبت على أختي الكريمة أمة الله من ليبيا، وأحب بس فقط أنا يعني عجلت ببشارتها لأنها كانت قلقة. يا أخواتي وبناتي، إذا المرأة جاءها ما يأتي النساء هذه عادة جبلية طبيعية الله خلق المرأة عليها، كيف تنتهي؟ واحد من أمرين، إما بالنشوفة وإما بالقصة البيضاء. إذا رأت المرأة القصة البيضاء ثم عاد إليها دم خفيف أو صفرة أو كدرة فلا عبرة بها، لكن لو عاد إليها دم قوي جدا نقول هنا عادت الدورة عليها من جديد إلى أن تصل إلى 15 يوما، بعد 15 يوم يعتبر دم استحاضة. أختنا الكريمة رأت القصة البيضاء في اليوم السابع، أنا كنت أتتبع سؤالها جيدا، قالت رأيت القصة البيضاء النقية ثم طفت بعدها خلاص الحمد لله عمرتك سوية ولا شيء عليك والحمد لله رب العالمين. أم سمية من بريطانيا، لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله كمثل سؤالك، قال أوجدتها؟ يعني صار عندك هذه الأفكار؟ قال نعم. قال ذلك محض الإيمان، هذا الإيمان القوي النقي. ماذا يعني ذلك؟ كأن الشيطان لم يستطع أن يغوي الإنسان في الشرك ولا في المعصية ولا أن يوقعه حتى في صغائر الأمور، وحاول أن يوقعه في الكبائر ما استطاع، في الصغائر ما استطاع، يعني أتى من كل باب، ولكنه محصن بحصون الإيمان والتقوى ومحبة الله ورسوله والتزامه بدينه، فأبقى له هذه الوسوسة، أنت كيف، لماذا كذا، لماذا كذا، فسماه محض الإيمان. فإذا وجدت ذلك يا أم سمية فانفثي على يدك اليسار ثلاثا وقولي لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله، وأسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق. نعم، فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، أعود إليكم معنا الأخت الكريمة أم مالك من فرنسا. تفضلي يا أم مالك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي 3 أسئلة من فضلك.
توكلي على الله. هذا السؤال الأول.
بسم الله. يا شيخ، اليوم عملت فحص طبي ووضعوا لي نوع من الحقنة.
طيب،
هل هذا يفطرني يفطر أو علي أن القضاء؟
الله يكرمك، تقصدين بالحقنة الإبرة ولا الحقنة الأخرى؟
لا، الإبرة يعني نوع من الدواء. طيب، وضعته.
طيب، نوع من الدواء عن طريق العضل أم عن طريق الوريد؟ الله يكرمك.
عن طريق الوريد.
عن طريق الوريد، وهو دواء وليس غذاء.
لا، دواء. طيب، نوع من الفحص.
طيب، تفضلي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، هل يشترط لقراءة القرآن أن يكون الشخص متوضئ؟ لأن لما نقرأ تكون هناك السجدة.
طيب، أبشري. خلاص، هذه الأسئلة.
السؤال الثالث يا شيخ، أني بدأت قراءة القرآن قبل رمضان بسورة البقرة وسورة آل عمران.
نعم.
هل يحتسب، هل هناك شك في، هناك إثم؟ ليس إثم، هل لا حرج في أن أختمه؟ الأجر يكون مثل الآخرين
إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. أبشري. تفضل أخي محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شن حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
نشهد الله أني نحبك في الله. والله
الله يحبكم يكرمكم ويجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يا أخي محمد.
آمين يا رب العالمين. يا شيخ، عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
طبعا نصلي صلاة التراويح بعد صلاة العشاء، هل عندنا نصلي قيام الليل بعد صلاة التراويح ولا خلاص ما عادش نصلي؟
طيب إن شاء الله. أبشر، تسمع الإجابة
إن شاء الله. ونبي دعاك يا شيخ، أنا متزوج ولم نرزق بأولاد، نبي دعاك.
الله، أبشر إن شاء الله. نعم يا أخي. نور من الجزائر، تفضل يا أخت نور من الجزائر.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا شخصي كلا زوجي.
نعم.
هو يقول لي أنا مريض، ما يصومش.
هو ما يصوم؟
إيه، ما يصومش خاطر ما يقدرش، يطيح مرض، يطيح
بسرعة.
مصح هو ما عندوش مرض، كي يروح الطبيب يقول له ما عندك والو.
والأطباء ماذا يقولون عنه؟ يقول إنه مريض ما يقدر يصوم.
لا، الأطباء يقولوا له ما عندك والو،
ما عنده شيء.
نعم. وهو كيصوم على السطح ما يقدر شيء، يطيح تخرج له الرغوة من فمه، يولي ترعد وحده.
أنت تشاهدي وهو يسقط إذا.
نعم.
خلاص، الله المستعان، الله يعامل.
هو يقول لي بلي أنا يوم سكون.
يصلي دائما ولا بعض الأحيان؟
لا، بعض الأحيان. أنا أصلي دائما، هو بعض الأحيان. متحول شنو، هو يصوم يومين هالبا كيسيه لما ما يقدر.
طيب، خير إن شاء الله.
أستاذ، أنا حكيت نسق سيد.
خير.
هو يقول لي بلي هو من مريض السحر، عنده السحر، سيبوصان يقدر يصوم.
أي، خير إن شاء الله.
ويقول لي عنده جنية سكنته.
جنية، هذه الجنية تروح في رمضان، الله يهديكم. يلا، خير إن شاء الله. أم مروان من فرنسا، ونجيب إن شاء الله.
السلام عليكم.
تفضلي يا أم مروان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا حامل عندي 6 شهور.
6 شهور.
والطبيبة قالت لي لازم عندي علامات الولادة المبكرة.
طيب.
وقالت لي ما تصومش، وعلى علم انها هي ماشي مسلمة، وقالت لي لازم تشربي اموا 2 لترات تاع الماء في النهار، ولازم نقعد على السرير ما نتحركش.
خير ان شاء الله.
وانا ما صومتش، دخلت المستشفى في اول يوم من رمضان.
خير ان شاء الله. في سؤال ثاني ولا يكفي هذا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بأم مالك تقول بأنها ذهبت إلى المستشفى وأنها عملت فحص ووضعوا لها حقنة دوائية وليست غذائية، وهي تسأل هل صيامها صحيح؟ نقول نعم، الحقنة التي يأخذها المريض المحتاج لها سواء كانت في العضل أو كانت في الوريد وهي دوائية وليست غذائية مثل الكلوكوز الذي يأخذونه، هذا لا تفطر وليس عليك شيء، أتمي صومك وفقك الله. ثم تقول هل يجوز لنا أن نقرأ القرآن ونحن على غير وضوء؟ أما الطهارة الكاملة يعني الحدث الأكبر كالجنب لا، أما بالنسبة لي الحدث الأصغر لا بأس أن نقرأ القرآن وعلينا الحدث الأصغر تسهيلا للمسلمين لكي يقرأوا حتى لا يضحك عليهم الشيطان يقول والله ما أنت على وضوء. لا لا، اقرأوا القرآن وامسكوا المصحف وأنتم على غير وضوء. أي نعم، كذلك النفساء والحائض لا أن تقرأ القرآن وهي نفساء إذا كانت تحفظ القرآن وكذلك وهي حائض، وإذا كانت يعني ليس عندها حفظ وتريد أن تختم لا بأس أن تقرأ القرآن وأن تمس المصحف بحائل بجوانتيات أو رداء شرشف تمسكه وتقرأ، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ثم تقول أختنا الكريمة أم مالك بأنها بدأت في قراءة القرآن بسورة البقرة وآل عمران قبل دخول شهر رمضان وهي تريد أن ترى. نقول الله لطيف والله كريم يا أختي، إذا كانت قراءتك أكثرها، لأن سورة البقرة وآل عمران تساوي جزءا يعني قليلا من القرآن، هي نعم هي تقريبا حوالي 3.5 أجزاء تقريبا، بينما باقي عليك حوالي 27 جزء، إن شاء الله يعطيك الله أجرا كريما. أنا لا أتألى على الله، لكن أسأل الله أن يجعل قراءتك قراءة كاملة تامة. وإن قبل الله يا أم مالك ما قرأتي في رمضان فهو خير عظيم، العبرة بالقبول. أخي محمد من ليبيا يقول بأننا نصلي صلاة التراويح مع الإمام ونحن قد تعودنا على قيام الليل، فهل نقوم الليل؟ بارك الله فيك يا حبيبنا محمد. نعم، من صلى التراويح مع الإمام هو مخير بين أمرين، الأمر الأول أن يصلي الوتر مع الإمام ما يخالف، حتى بعض الناس يقول أنا أريد أن أدرك فضل وبركة دعاء الإمام وتأمين المسلمين، هذه الساعة المباركة أريد أن أكون معهم أدعو الله معهم وأؤمن على ما يقوله الإمام من الدعاء. نقول أوتر مع الإمام ولا شيء عليك، وإذا قمت في آخر الليل صلي ركعتين 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 واكتفي بوترك الأول. بعضهم يقول أنا تعودت أن أوتر في آخر الليل، نقول له إذن صلي مع الإمام وأوتر معه، وإذا سلم الإمام قم أنت واشفع وترك بواحدة، وكأنك أجلت الوتر إلى آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة وقال اجعل آخر صلاتك من الليل وترا. فإذا أنت بالخيار، إما أن توتر مع الإمام وتسلم مع الإمام، وإذا قمت في آخر الليل تصلي ركعتين 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 لما فتح الله عليك، وإن كنت تقول أنا أريد أن أجعل وتري في آخر الليل فصلي مع الإمام وادرك الدعاء، وإذا سلم الإمام من الركعة الأخيرة قم أنت لا تسلم اشفعها بركعة، وبعد ما تنتهي منها وتسلم كأنك أجلت وترك إلى آخر الليل. ندعو الله لك بالذرية الصالحة ولكل من يطلبها من المسلمين والمسلمات. أخت نور من الجزائر تقول إن زوجها مريض وهي تراه يسقط أمامها من شدة المرض، ربما كان فيه مرضا نفسيا، أصحاب القدرة على تقييم وتقويم وتشخيص المرض العضوي لم يعلموه، فنحن نقول هو أدرى بنفسه، إذا كان يعلم عن نفسه أنه يسقط مع أنه يعني يصلي، تقول يصلي بعض الأحيان هداه الله، أولا نحن نرجو الله عز وجل أن يهديه لكي يستمر في صلاته في كل أوقاته، ولا يصلي بعضها وبعضها يتركها، عليه أن يتقي الله، وهو أعلم بنفسه إذا كان لا يستطيع على الصيام ويسقط كذا من المرض فنحن نقول له شفاك الله افطر، وإذا استطعت أن تصوم صم، وإذا لم تستطع فأفطر، وبعد ذلك نتيجة لمرضك افطر نتيجة لمرضك، ثم بعد رمضان إذا عادت إليك صحتك فاقضي ما كنت قد أفطرته، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم. أختي أم مروان إن شاء الله سأجيبك بس بعد ما أخذ هذه المكالمة. مريم من الجزائر، تفضلي يا مريم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. وعليكم
الله
السلام.
الله يطول عمرك ويحفظك. أنا مثلا نتكلم لك عن القدر. إحنا كان عندنا والدينا كانوا ما علمونا ولا درسونا، وكنا في البيت كبرنا ما تزوجنا، يعني تزوج أختين، يعني هل هذا قدر؟ والآن إحنا نلوم في والدينا، قل لهم أنتم السبب، سبب في المشاكل، يعني ما درسنا ولا، يعني شو هو، هل هو هذا قدر من الله أم سبب والدينا في هذه المشاكل؟
توفوا يا بنتي، ماتوا؟
لا، أمي متوفت، والدي عايش.
والدك توفى، لا زال موجودا؟
نعم.
إيه، وأنت تعلمتي بعد ذلك ولا ما تعلمتي؟
تعلمت
قليل
يعني
بشق الأنفس. طيب خير إن شاء الله. أمامنا أختنا أم مروان تقول بأن نعم. طيب تقول أم مروان، تقول هي حامل في 6 أشهر والطبيبة تتوقع أن تكون ولادتها مبكرة، وطلبت هي لا تكثر الحركة وأن تفطر. نقول إذا طلبت منك الطبيبة أن تفطري نتيجة يعني حالتك في الحمل وحالتك في احتمال أنك قد قربت، المهم أنك متعبة نتيجة الحمل، افطري يا بنتي ولا تشقي على نفسك، واقضي إن شاء الله بعد أن ينتهي يأتيك الحمل وتري إن شاء الله مولودك المبارك إن شاء الله، وتخرجي من النفساء وتعود إليك صحتك، اقضي ما عليك. يا مريم لا تلومي أباك وأمك أنهم ما وسعوا لك التعليم، انتهى الأمر، أكثري لهم من الدعاء، والذي تعلمتي في بركة، وإنما علينا الآن أن نلتزم ديننا ونحصن أنفسنا بالتزامنا بديننا ونؤدي رسالتنا. واذكري أباك وأمك بالخير دائما، فهم يريدون لك الخير بأي حال من الأحوال. بارك الله فيكم أحبابي، أسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم ممن فرج همه ويسر أمره وقضى حاجته وغفر ذنبه وقبل صيامه وقبل تلاوته، وجعله من عباده الصالحين المصلحين. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. أحبابي إلى أن نلتقي بكم غدا إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.